بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية هي أن مقتضى إطلاق الأمر هل هو التوسلية بمعنى الاجتزاء بالفعل الواقع والصادر من المكلف ولو من غير اختيار وقصد منه، أو أنه يختص الاجتزاء والأمر بخصوص الفعل الصادر منه باختياره؟ هنا أيضا يبحث تارة على مستوى الأصل اللفظي وما يقتضيه إطلاق الأمر، وأخرى على مستوى الأصل العملي وما يقتضيه الأصل العملي عند الشك وعدم وجود أصل لفظي يثبت الاجتزاء أو عدم الاجتزاء. أما المقام الأول فهناك بيانات عديدة لإثبات عدم الاجتزاء، وأنه لا بد من الفعل من الحصة الاختيارية. بعض هذه البيانات واضحة الاندفاع، ولعله لهذا هدفها السيد الشهيد، ونحن نذكرها لمزيد التوضيح والتبيين. هناك بيانان هدفهما السيد الشهيد لا بأس بذكرهما، إضافة إلى البيانات التي يذكرها السيد الشهيد لإثبات هذا التقييد. فقبل الدخول في هذه البيانات لابد أن يعلم إن الأمر له لا محالة جنبتان ومدلولان: مدلول متعلق الأمر وهو الفعل الذي تعلق به أمر وفيه إطلاق نسميه بإطلاق المتعلق الذي يحدد ما هو الواجب. حينئذ هنا يقال أن إطلاق الأمر بالحاض متعلقه يقتضي مثلا حينما يقول صلي أو حينما يقول طهر أو أزل، هنا الإزالة هي متعلق الأمر وهي مطلقة تشمل الإزالة الواقعة عن قصد واختيار والإزالة الواقعة بلا اختيار، كما لو أزال في حال النوم أو في حالة اضطرار. عنوان الإزالة مطلقة، المتعلق الأمر عنوان مطلق، عنوان الإزالة مطلق يعم كلتا الحصتين، هذا إطلاق في متعلق الأمر. هذا الإطلاق في الأمر يقتضي الاجتزاء لا محالة، إذ لو تم هذا الإطلاق فنتيجته أن الحصة غير الاختيارية من الفعل من متعلق الأمر أيضا مصداق للواجب. فإذا كان مصداقا للواجب إذن فبتحققه تحقق الواجب فيكون مجزيا لا محالة. المدلول الآخر في الأمر مدلول الهيئة، مدلول هيئة الأمر وهو الوجوب والإيجاب، فإن الأمر له مادة وهو متعلق الأمر، وله هيئة وهو مفاد هيئة إفعال مثلا، ومفاد الهيئة الإيجاب. هذا المفاد أيضا فيه إطلاقون، فإن إيجاب الواجب إيجاب أي فعلين مطلق ليس مقيدا بما إذا صدر شيء آخر فعل آخر أو لا. فمثلا حينما لو افترضنا أن متعلق الأمر خصوص الحصة الاختيارية ولو بقرينة على التقييد، قال مثلا صل الصلاة الاختيارية، حينئذ هذا الأمر من حيث متعلقه مقيد بالحصة الاختيارية، من حيث مدلول هيئة الأمر هيئته أيضا فيه إطلاق، بمعنى أن إطلاقه يقتضي أن الأمر بالصلاة الاختيارية أمرها مطلق، سواء فعل فعلا آخر أو لم يفعل الفعل الآخر، وحيث أن الفعل المتعلق لهذا الأمر هو الحصة الاختيارية لا محالة من الصلاة، حينئذ يمكن التمسك بإطلاق الأمر بلحاظ الهيئة، لما إذا فعل الصلاة غير الاختيارية، لأنه حينئذ نقول أن الصلاة غير اختيارية تكون خارج فعلا آخر غير متعلق الأمر. مقتضى إطلاق الهيئة أنه حتى لو فعل ذاك الفعل الآخر الذي ليس هو متعلق الأمر، هذا الأمر لا يزال أمر فعلي ثابت على عهدة المكلف، وهو يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم الاجتزاء. ومن هنا يعرف أنه في الأمر يوجد إطلاقان، أحدهما في طرف المادة والآخر في طرف الهيئة، وطرف المادة لو شمل الفرد الغير الاختياري حينئذ لا يبقى موضوع لإطلاق الهيئة، إذ سوف يكون بحسب الحقيقة إطلاق المادة مثبتا لكون متعلق الأمر هو الجامع، وكل أمر يسقط بتحقيق متعلقه، إما يسقط فعليته أو تسقط فاعليته على المبنيين في ذاك المطلب، فلا يبقى له إطلاق بحسب النتيجة، لما إذا تحقق هذه تحقق الجامع المأمور به في أي ضمن أي حصة ومصداق من مصادقه، فيكون إطلاق المادة بحسب الحقيقة في متعلق الأمر رافعا لموضوع إطلاق الهيئات، بخلاف ما إذا قلنا أن المادة مقيد بالحصة الاختيارية فإنه سوف تنقلب النتيجة، ويكون مقتضى إطلاق الهيئة أنه لو تحقق ذاك تلك الحصة التي هي خارجة عن متعلق الأمر أيضا الأمر فعلي، كما لو فعل فعلا آخر أصلا، كيف أن ذاك لا يكون موجبا لسقوط الأمر، فيتمسك بإطلاق الأمر لإثبات فعلية الأمر بعد فعل ذاك الفعل الآخر، كذلك هنا لأن هذا الفعل هذا المصداق الذي صدر وهو الحصة غير الاختيارية مثلا خارجة عن متعلق الأمر بحسب الحقيقة. ومن هنا يظهر أن ما يكون مهما في إثبات الاجتزاء وعدم الاجتزاء إنما هو ملاحظة إطلاق مدلول المادة، فإذا كان في مدلول المادة وتعلق الأمر إطلاق حينئذ هذا الإطلاق يدل على الاجتزاء لا محالة، ولا يبقى مورد وموضوع للتمسك بإطلاق الهيئة. ولو لم يكن إطلاقا بل كان مقيدا بالحصة الاختيارية بحسب النتيجة، تم حينئذ التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات عدم الاجتزاء وبقاء الأمر وفعليته وعدم سقوطه، وبالتالي لزوم الإعادة والإتيان بالحصة الاختيارية التي هي متعلقة الأمر. هذا منهج البحث الذي لا بد أن تكون البيانات المذكورة التي سوف تأتي تنصب في هذا المنهج، وتثبت هذه البيانات مثلا البيانات التي تريد أن تثبت عدم الاجتزاء لابد أن تثبت التقييد وعدم الإطلاق في متعلق الأمر لكي يصح التمسك بإطلاق الهيئة، وبالتالي إثبات عدم الاجتزاء بالحصة غير الاختيارية. وأما البيانات فأول هذه البيانات دعوى أن الفعل أن الأفعال مادتان أو هيئتان منصرفة أو ظاهرة عرفان في الحصة الاختيارية من الفعل، حينما يقول مثلا صلى زيدون أو أزال النجاسة أو طهر ثوبه، ما هذه المواد بهيئاتها الصدورية بهيئاتها، بمعنى نقصد بالهيئة هنا النسبة الصدورية للفاعل لا هيئة الأمر الدالة على الإيجاب. نسبة فعل إلى فاعل حينما نقول ضرب أو ضربت أو صليت أزلت أو أزل أنت، إما من ناحية الهيئة أو من ناحية المادة يقال أنها منصرفة إلى الحصة الاختيارية من الفعل، ظاهرة في الحصة الاختيارية عرفان. حينما نقول مثلا زيد أزال النجاسة عن المسجد أو طهر ثوبه أزال النجاسة عن ثوبه، ظاهر في الحصة الاختيارية. هذا إذا قبلنا هذا الظهور معناه أن متعلق الأمر سوف يكون مقيدا بخصوص الحصة الاختيارية على أساس هذا الانصراف أو الاستظهار العرفي. هذا وجه. فإذا كان مقيدا مقتضى القاعدة حينئذ مقتضى إطلاق الهي عدم الاجتزاء بالمنهج الذي بيناه، الحصة غير الاختيارية خارجة عن مفاد المتعلق للأمر فلا يشمله المتعلق ولو من جهة هذا الانصراف، فيبقى إطلاق الهيئة محكما في إثبات عدم الاجتزاء. هذا الجواب هو واضح أنه لا وجه لهذا الانصراف. نحن لا نجد انصرافا المادة والحدث والمبدأ أو النسبة، نسبة الحدث إلى الفاعل، لا الهيئة ولا المادة بمعنى المبدأ الذي يكون منتسبا إلى الفاعل، كل منهما لا الهيئة الدالة على النسبة الصدورية ولا المبدأ والمادة الدالة على المبدأ والحدث، كل منهما لا موجب لدعوى انصرافهما إلى خصوص الحصة الاختيارية. كما تكون الإزالة الاختيارية إزالة مبدأ ومصداقا للمبدأ، كذلك الإزالة غير الاختيارية أو الإزالة في حال النوم أو في حال الاضطرار أيضا تكون إزالة وتكون منتسبة أيضا إلى الفاعل. الأمر هذه النسبة ليست عن قدرة واختيار بل عن اضطرار، لم يؤخذ لا في مدلول الهيئة هيئة النسبة الانتسابية النسبة الفعل إلى الفاعل والمبدأ إلى الفاعل، ولا في مدلول المادة والمبدأ أن تكون هناك أن يكون هناك اختيارية وشيء من هذا القبيل. فهذا الوجه بلا موجب. الوجه الثاني هو قالوا أن الماد أنه الأمر مقيد بالحصة الاختيارية باعتبار أن العقل يحكم بقبح تكليف العاجز، مع العجز وعدم القدرة يكون التكليف قبيحا عقلا، وحينئذ الحكم العقلي بقبح تكليف العاجز وبأنه لا بد أن يكون التكليف تكليفا مقدورا مع القدرة عليه، هذا للحكم العقلي يكون مقيدا ودالا على أن متعلق الأمر لا بد أن يكون مقدورا أي الحصة الاختيارية لا محالة، وإلا يلزم التكليف القبيح المستهجن. فالحكم العقلي بقبح تكليف غير القادر وتكليف العاجز يقتضي مثل هذا التقييد. هذا أيضا بيانه موجود في بعض التقريرات. هذا البيان غير تام، وذلك أولا لما سوف نذكره في رد البيان الأكثر فنية من هذا، فإن ذات الجواب يرد هنا أيضا. وثانيا ولعله لهذا حدث هذا البيان السيد الشهيد مع وجوده في تقريرات مدرسة المرزا قدس سره، ثانيا باعتبار أنه هنا العقل لو قبلنا أن العقل يحكم بأنه يقبح تكليف التكليف العاجز، ولم نقول بأن هذا الحكم العقلي مربوط بمرحلة التنجز كما ذهب إليه بعض الأعلام أن العقل يحكم بعدم تنجز التكليف مع العاجز، أما أنه يقبح التكليف لا دليل على قبح التكليف، وأن عمل المولى لابد أن لا يكون فيه إطلاق، وإنما يقول لا تنجزه. لو تنزلنا وافترضنا أن العقل يحكم ويدرك أن عمل المولى يكون قبيحا ويكون إطلاق أمر المولى قبيحا في مواد العاز فلا إطلاق. مع ذلك نقول أن هذه القرينة العقلية هذه القرينة غاية ما لا تقتضي تقييد متعلق الأمر، وإنما تقتضي أن لا يكون تكليف في موارد العاجز. حينما يكون المكلف عاجزا عن شيء لا يكون هناك تكليف. أما أن متعلق الأمر لابد أن يكون المأمور به، لابد أن يكون الحصة الاختيارية، الحكم العقلي لا يقتضي ذلك. بعبارة دقيقة، الحكم العقلي لا يجعل قيدا في متعلق التكليف، بل يجعل قيدا في نفس التكليف بنحو شرط الوجوب لا بنحو شرط الواجب. أن التكليف مشروط بالقدرة، أما متعلق التكليف لابد أن يكون الحصة الاختيارية، هذا لا يقتضي العقل. يقول التكليف لابد أن يكون مشروطا بالقدرة بنحو شرط التكليف شرط الوجوب لا بنحو شرط الواجب. والبحث هنا في أن الواجب هل هو مأخوذ فيه قيدون بنحو قيد الواجب، أن يكون حصة اختيارية، الواجب هو الحصة الاختيارية، فالحصة غير الاختيارية وغير المقدورة لا يمكن أن يكون مجزية ولا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. الحكم العقلي لا يقتضي التقييد بالنحو الثاني، وإنما يقتضي التقييد بالنحو الأول، والتقييد بالنحو الثاني هو المطلوب هنا في المقام. فإذا لم يثبت التقييد بالنحو الثاني لا يمكن حين الاستفادة من هذا المقيد في إثبات عدم الاجتزاء. إذن فالحكم العقلي لا يكون قيدا منصبا على المتعلق بنحو قيد الواجب، وإنما يكون قيدا في نفس التكليف بنحو قيد الوجوب، ونتيجته في كل مورد المكلف عاجز عن تكليفه يكون التكليف ساقطا. هذا ما يقتضي حكم العقل أكثر من هذا المبدأ. إذن فهذا البيان غير تام، مضافا إلى الجواب الذي قلنا سوف يأتي والذي يحل أصل هذا الوجه أيضا. الوجه الثالث وهو الوجه الأول الذي يذكره السيد الشهيد هو أنه هذا وجه ذكره المرزا قدس سره، وهو وجه صناعي. المرزا أبرز نكتة وملاكا لإثبات أخذ القدرة في متعلق التكليف أي في الواجب، أخذ القدرة في متعلق التكليف وفي الواجب بنحو قيد الواجب، أبرز نكتة إثباتية. وحاصل النكتة التي أثبتها هي أنه التكليف إنما يكون بداء التحريك والبعث، بعث المكلف وتحريكه نحو ذاك الفعل الذي يريده المولى مطلوب المولى. ومن الواضح إذا كان الداعي العقلائي والعرفي والواضح من كل خطاب مولوي أنه من الداعي من هذا الخطاب والآمر المولوي إنما هو التحريك نحو الفعل المتعلق، التحريك لا يكون إلا نحو شيء يمكن التحرك نحوه وهو الفعل المقدور، وأما الفعل الذي لا يكون مقدورا لا يمكن التحريك نحوه. حينئذ إذا كان ظاهر كل خطاب أنه بداع التحريك والمحركية والباعثية، هذا الظهور يقتضي لا محالة أن يكون ما يحرك نحوه هذا المولى في هذا المقام في مقام التحريك وإيجاد الداعي والتحرك، لا محالة يكون منظوره الفعل الذي يمكن أن يتحرك نحوه وهو الفعل المقدور له لا الفعل غير المقدور له. فتنعقد دلالة إثباتية، تنعقد دلالة إثباتية بحسب الحقيقة بهذه النكتة، يعني بنكتة ظهور الخطابات والأوامر في كون الداعي منها والغرض منها إيجاد المحركية والتحريك والبعث نحو المطلوب. هذه النكتة تجعل هناك ظهورا لا محالة في الخطاب الشرعي، في الأوامر الشرعية، في الإنشاءات الشرعية، في الإيجابات الشرعية، ظهورا في أن متعلقها الذي يريدها المولى ويبعث معها إنما هو الحصة المقدورة. يعني هذا الظهور في داع المحركية يكون بالواقع مقيدا متصلا بالمادة مقيدا متصلا يجعل المادة غير مطلقة وغير شاملة للحصة غير الاختيارية، لأن هذا الإطلاق والشمول للحصة غير الاختيارية خلاف هذا المقام وخلاف هذا الظهور. فمقام التحريك الذي هو أداء التحريك الذي هو مدلول الوجوبات مدلول الأوامر وبالحاضر هيئاتها ومدارين هيئاتها تكون مقيدة بحسب الحقيقة لإطلاق متعلقاتها وإطلاق مادتها. ومن هنا يقول المرزا أن هناك مقيد لبي يقيد إطلاق المادة في تمام الأوامر ويقيدها بالحصة الاختيارية بالفعل المقدور بالحصة المقدورة. فحينما يقول صلي أي صلاة المقدورة، أزل أي الإزالة المقدورة، طهر أي الطهارة المقدورة، وهكذا يكون حينئذ داع التحريك مقيدا لإطلاق المادة ودالا على أن الحصة التي يريدها المولى إنما هو هذه الحصة لكي يمكن تحريك نحوها، حيث يريد أن يحرك إذن فهو ينظر إلى هذه الحصة ويحرك نحو هذه الحصة. هذا بيان النكتة الإثباتية التي يذكرها المحقق النائني قدس سره لإثبات اختصاص متعلقات الأوامر والمادة في الخطابات الشرعية في الأوامر الشرعية بالحصة المقدورة. وهذه نركز هنا على أنها نكتة إثباتية، لأنه فيما بعد في مواد كثيرة قد نرجع إلى هذا البيان، وهناك يبين أن هذه نكتة إثباتية ليست مربوطة بحكم العقل بقبح تكليف الكذا ونحو ذلك، لا ربط له أصلا بالحكم العقلي العملي بقبح تكليف العاجز وعدم قبح تكليف العاجز، وإنما هذه نكتة إثباتية قائمة على أساس هذا الظهور الموجود في الأوامر الشرعية في أنها بداع التحريك. هنا بعض الأعلام من مدرسة المرزا حينما بينوا هذا التقرير المرزا أشكلوا عليه بأن هذا مبني بعنوان إشكال مبنائي، أن هذا مبني على المسلك الذي يقول أن الأمر يكون مثلا مفاده ومدلوله إيجاد الداعي أو البعث النسبة الإرسالية والبعثية ونحو ذلك من الكلمات، وأن الأوامر وأن الأمر إنشاء وإيجاد لمثل هذه المعاني. وأما إذا أنكرنا ذلك في المبنى السابق وقلنا أن الأمر ليس مدلوله ذلك، وإنما مدلوله إبراز الاعتبار النفساني، والاعتبار النفساني لاعتبار أمر اعتباري وهو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، ويمكن للشارع أن يعتبر الفعل غير المقدور في ذمة المكلف أمر اعتباري لا محذور فيه، الأمر اعتباري على كل حال، اعتبار الفعل في ذمة المكلف يمكن أن يكون اعتبار الفعل المقدور في ذمة المكلف يمكن اعتبار الفعل غير المقدور في ذمة المكلف. فربط بين هذا المطلب وبين المسلك المتقدم في حقيقة الإنشاء وحقيقة المداليل الإنشائية والأوامر الإنشائية، حيث هو سلك هناك المسلك الثاني لا الأول فأشكل على هذا، إلا أن هذا الإشكال في غير محله بحسب الحقيقة، وذلك لأن المرزا لا يريد بداع التحريك أما يرجع إلى المدلول التصوري للأمر، وإنما ينظر إلى المدلول التصديقي، وهو أن الغرض والمدلول التصديقي الجدي من الأوامر أي شيء كان مدلول الأمر وضعا وتصورا واستعمالا، كان إيجاد المعنى باللف، كان إبراز الاعتبار، كان أي شيء نسبة إرسالية أو غيرهما أو غير هذه الوجوه، لا إشكال أن الأوامر مدلولها التصديقي، ذاك الظهور الحالي الذي بيناه فيما سبق، مدلولها التصديقي الجدي إنما هو حتى لو كان اعتبار نفساني، هذا الاعتبار النفساني إنما أنشأها ينشئه يعتبره المعتبر الآمر في مقام الآمر من أجل إيجاد الداعي، لا لقلقة اعتبار، فهو اعتبار ينشأ من قبل المولى من أجل تحريك المكلف نحو ما اعتبر على ذمته هو الفعل وحسب الحقيقة. إذن فنظر المرزا إلى المدلول التصديقي والداعي الحقيقي الجدي من وراء الأوامر التي هو إيجاد الداعي والتحريك في نفس المكلف نحو الفعل لا محال. وهذا أمر يقبله، لا بد أن يقبل أنه حتى على المسلك الآخر، حتى على المسلك القائل بأن المدلول الأوامر الإنشائية إنما هو إبراز الاعتبار النفساني، أيضا إبراز الاعتبار النفساني من أجل أن يتحرك المكلف نحو ذاك الفعل الذي اعتبر في ذمته، إبراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف، هذا ليس لمجرد اعتبار، هذا كلقلقة اعتبارية وإن صياغة إنشائية اعتبارية، بل يعتبره لكي يدفعه ويحركه نحو ذاك الفعل. إذن فالنظر المرزى إلى هذا الظهور وهو غير مربوط بالمدلول التصوري ولا بالمسلك في حقيقة الإنشاء والإخبار، وإنما مربوط بالداعي الجدي من وراء المعنى الاستعمالي في مواد الإنشائيات، أي شيء كان المعنى المستعمل فيه في الإنشائيات والمعنى المبرز بالإنشائيات، لا إشكال أن ذاك المعنى المبرز سواء كانت النسبة، كان النسبة الإرسالية أو اعتبار فعل في ذمة المكلف، إنما يبرز لإيجاد التحريك والداعي والباعث من قبل المكلف نحو المطلوب. هذا هو الغرض من الأوامر، الغرض الجدي، وحينئذ يقال هذا الغرض يقتضي تقييد المتعلق بخصوص الفعل الاختياري، فما يجعل في ذمة المكلف الفعل الاختياري المقدور الذي يمكنه أن يتحرك نحوه. فذاك الإشكال غير تام، إلا أن الإشكال الذي أو الجواب التام على هذا البيان هو أن يقال بما ذكرناه مراراً من أن هذه النكتة على الظهور الحالي مقبول، اقتضاؤه أن يكون متعلقه أيضا اختياريا مقدورا مقبول، إلا أنه مع ذلك يكون المتعلق هو الجامع بين الحصة الاختيارية والحصة الغير الاختيارية، لأن الجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية مقدورة، الجامع بين الفعلين يكون مقدورا لما ذكرناه من أنه يكفي في مقدورية الجامع أن يكون بعض مصادقه مقدورا، لا يشترط في مقدورية الصلاة أن تكون تمام مصادق البدلية للصلاة مقدورا للمكلف لكي يكون كلي الصلاة مقدورا وجامع الصلاة مقدورا، بل يكفي أن يكون بعض المصادق مقدورا. الكلي والمصداق من ناحية المقدورية كالمسبب والسبب، كما يقال في باب المسبب والسبب أنه يكفي كالمقدمة وذي المقدمة، يكفي أن يكون يكفي في مقدورية مسبب أن يكون بعض أسبابه وعلله التامة وطرقه مقدورة، ولا يشترط أن تكون تمام الطرق التي توصل إلى هذا المسبب مقدورة لكي يكون المسبب مقدورة، بل يكفي أن يكون طريقا واحدا منها مقدورا في أن يكون ذاك المسبب وذو الطريق مقدورا لا محالة. الذهاب إلى منزل فلان لو كان له 4 طرق وكانت 3 طرق منها لا يمكن للإنسان أن يدخلها، يوجد فيها مانعون، لكن طريق واحد كان مفتوحا ومقدورا، يكون الأمر بالذهاب إلى بيت ذاك البيت أمرا بأمر مقدور لا محالة، ولا يتوقف مقدوريته على أن تكون تمام هذه الطرق البدلية مقدورة. كذلك الجامع والفرد، الجامع والحصة، الجامع والمصداق، الكلي والفرد أيضا كذلك، الكلي إذا كان بعض أفراده بعض حصص أفراده مقدورة مقدورا للمكلف فالجامع مقدور، إنما يكون غير مقدور ويخرج عن كونه اختياريا مقدورا إذا كان تمام المصادر غير مقدورة، حينئذ يكون الجامع غير مقدور. وأما إذا بقي باب واحد فرد واحد من أفراد ومصادر هذا الجامع مقدورا فالجامع مقدور. إذن فلا وجه للتقييد، لا من أجل عدم قبول هذه النكتة الإثباتية، النكتة الإثباتية مقبولة لكن هذه النكتة الإثباتية لا تقتضي التقييد، لأن هذه النكتة الإثباتية تنسجم مع كون المتعلق هو الجامع بين الحصتين، لأن هذا الجامع مقدور طالما هذا الحصة بعض الحصص وبعض المصادق له يكون مقدورا، والمفروض أن الأمر بدلي لا شمولي، ليس المراد تمام هذه المصادق وإنما نحو صف الوجود يراد تحقيق هذا الجامع أصل الطهارة وأصل الصلاة. كما هو كذلك في متعلقات الأوامر فإنها مأخوذة بالحس بالوجود. إذن فيكون الجواب الفني على هذا البيان أن الجامع بين الحصتين مقدور، فلا ينافي بقاؤها على العموم على الإطلاق البدلي، بقاؤها على الإطلاق وعدم التقييد فيها لا ينافي مع النقطة الإثباتية وهو الظهور التصديقي في أن الأمر بداع التحريك وبداع إيجاد الداعي والمحركية للمكلف نحو هذا الفعل الذي هو الجامع، فإنه مقدور واختياري. هذا جواب هذا البيان. البيان الرابع ما ذكره أو ما يمكن ما ذكره أيضا بعض الأعلام بعنوان انتصار مثلا لمبنى المرزا على مسالك المرزا، وهو أنه لو مبنيا على مسلك ذكره المرزا في بحث المطلق والمقيد، وهذا المسلك مربوط ب وهذا البيان مربوط بذاك المسلك مبني على ذاك المسلك، فمن يقبل مثلا ذاك المسلك ينبغي أن يقبل هذا البيان. وحاصل ذاك المسلك والمبنى في المطلق والمقيد هو أنه التقابل بين المطلق والمقيد، تقابل العدم والملكة، هكذا سوف يأتي من المرزا في بحث المطلق والمقيد أن الإطلاق والتقييد تقابل بينهما، تقابل العدم والملكة. الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد صالح للتقييد، الإطلاق عدم والتقييد ملكة نظير العمى والبصر في المورد الذي يكون صالحا للتقييد. ومن هنا هذا المسلك فرع عليه بعض التفريعات منها هناك في بحث المطلق المقيد، أننا إذا فهمنا التقابل بين الإطلاق والتقييد، ولا إشكال أن الإطلاق والتقييد متقابلان، لو كان مطلقا لم يكن مقيدا ولو كان مقيدا لم يكن مطلقا، هذا التقابل إذا فسرنا على أساس العدم والملكة من آثاره مثلا أنه في إنما يصح الإطلاق في مورد يمكن فيه التقييد، لأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد نحو العدم والملكة، أي في مورد يصح ويمكن ومن شأنه أن يكون قابلا للتقييد. أما المورد الذي لا شأنية أصلا ولا موضوع للتقييد فيه ولا إمكان للتقييد فيه، لا معنى للإطلاق أيضا من عدم التقييد في ذلك المورد، نظير ما يقال في العمى والبصر من أنه عدم البصر في مورد من شأنه البصر لا في مثل الجدار، فعدم البصر والإبصار في الجدار ليس عمى لأنه لا موضوع ولا شأنية هناك للإبصار فيه، كذلك هنا. هذا من الثمرات، فرع على ذلك أنه في كل مورد لا يمكن ولا يعقل فيه التقييد فلا يصح فيه الإطلاق أيضا، لا يمكن التمسك بالإطلاق ولا يتم الإطلاق من عدم ذكر القيد هناك، لأن التقييد ممتنع فهو خارج عن المقسام، والتقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فلا بد أن يكون المقسام والمورد قابلا للتقييد. هذا مسلك هناك يطبقه هذا العلم هنا ويقول في المقام بناء هكذا يطبقه، يقول على ذاك المبنى أيضا لا بد من القول بعدم الإطلاق في متعلق الأمر للحصة غير الاختيارية، وذلك لأن التقييد بالحصة غير الاختيارية غير ممكن يقينا، لا يمكن أن يقيد المتعلق بخصوص الحصة غير الاختيارية، يقول صل صلاة غير اختيارية، أزل إزالة ليست اختيارية لك، لا قدرة لك عليها، فإن هذا من الواضح استحالته أو عدم صحته لأنه من التكليف غير المقدور. فإذا استحال التقييد بالحصة غير الاختيارية إذن الإطلاق للحصة غير الاختيارية إذن يكون مستحيلا، ولا يكون لا يمكن أخذ الإطلاق فيه، لأنه كلما أمكن التقييد لشيء أمكن الإطلاق حينئذ له واستكشاف الإطلاق من عدم التقييد، أما إذا كان التقييد مستحيلا فلا يمكن أن يستكشف الإطلاق من عدم التقييد. إذن فهنا طبقا لذاك المبنى لا يتم الإطلاق في مادة الأمر أي متعلق الأمر بالحصة غير الاختيارية، لأن التقييد بالحصة غير الاختيارية غير ممكن، فإطلاق المادة له أيضا لا يكون ممكنا. هو إن شئتم قلتم لا يكون، لا يكشف عدم ذكر هذا الغير عن الإطلاق له، لأن التقييد لا يكون ممكنا. هذا بيان، هذا البيان غير تام، لا مبناه تام، وهذا بحثه هناك إشكال مبنائي في بحث المطلق والمقيد. هناك سوف يبين أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل السلب والإيجاب، لا العدم والملكة، وهذا تحقيقه هناك. فأصل هذا المبنى باقي. ثم لو سد صحة المبنى، لو صح المبنى وسلمنا المبنى، مع ذلك هذا البيان هنا غير تامين، وبهذا هذا الذي تبرع به عن صاحب هذا المدعى وهو المرزا تبرع في غير محله وليس بصحيح. يعني تطبيق ذاك المبنى هنا فيه غفلة وخطأ واضح، وذلك لأن هذا المبنى يقتضي أن يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد بنحو العدم والملكة، وحينئذ كلما استحال التقييد استحال الإطلاق. استحال أي تقييد؟ استحال التقييد المقابل للإطلاق، لأن البحث في التقابل بينهما. إذا استحال التقييد المقابل للإطلاق سوف يستحيل الإطلاق، والإطلاق هنا للحصة الاختيارية الذي يكون مقابلا له إنما هو التقييد بالحصة الاختيارية. فإننا حينما نقيد بالحصة الاختيارية لا يكون هذا الإطلاق موجودا، فالذي يكون مقابلا لهذا الإطلاق ومضادا معه منافيا معه إنما هو رافعا لا إنما هو التقييد الذي يرفع هذا الإطلاق. أي تقييد يرفع هذا الإطلاق؟ تقييد المادة بالحصة الاختيارية يمنع من إطلاق هذا المادة والفعل للحصة غير الاختيارية، لا التقييد بالحصة غير الاختيارية، فإن التقييد بالحصة غير الاختيارية ليس مقابلا للإطلاق للحصة غير الاختيارية، بل مؤكد للإطلاق الحصة غير الاختيارية. كلاهما يثبت حكما في نفس المورد، ما يكون مقابلا للإطلاق ومانعا منافيا ومضادا فيه تقابل مع الإطلاق التقييد الرافع لهذا الإطلاق، والتقييد الرافع لهذا الإطلاق إنما هو تقييد المتعلق بالحصة الاختيارية. حينما نقيد المادة ونقول الفعل الاختياري متعلق الأمر، الصلاة الاختيارية متعلقة للأمر، يرتفع إطلاق الفعل وهو الصلاة للحصة غير الاختيارية. فهذا التقييد لابد أن يكون ممكنا ليكون عدمه دليلا على إمكان الإطلاق المقابل له، وهذا التقييد ممكنه، فإن تقييد الصلاة والفعل بالحصة الاختيارية ممكنة. وأما التقييد بالحصة غير الاختيارية فيقابلها الإطلاق المقابل لها إطلاق الصلاة للحصة الاختيارية، وهذا من لوازم ذاك المبنى على ما سوف ننقض به على صحة ذاك المبنى هنا. إذن فيكون هذا التطبيق في المقام فيه خلط بحسب الحقيقة، ولعله لهذا المرزا لم يطبق مبناه في العدم والملكة في التقابل بين الإطلاق والتقييد، لم يستفد منه هذه الاستفادة في المقام. فهذا البيان الثاني الرابع أيضا غير تام. بيان خامس يدعى في لإثبات التقييد المتعلق الأوامر بالحصة الاختيارية وعدم إطلاقها وعمومها وصدقها على الحصة الغير المقدورة وغير الاختيارية دعوة لغوية، وأن هذا الإطلاق لغو، بقاء متعلق الأمر مطلقا وجامعا بين الحصتين الاختيارية والغير الاختيارية لا أي فائدة فيه. على كل حال الحصة التي يستفيد منها المكلف ويتمكن أن يحققها المكلف ويحقق الجامع من خلالها إنما هو الحصة الاختيارية، فهذا البقاء على الإطلاق فيه لغوية وزيادة بحسب الحقيقة في متعلق الأمر. هذه الزيادة في متعلق الأمر في إطلاق متعلق الأمر لغون، وهذا له أكثر من جواب. أحد الأجوبة أنه يكفي في عدم اللغوية ترتب الأثر على ذلك، وهو هذا الأثر أن لعل المولى يبقيه على إطلاقه، يبقي المتعلق على هذه السعة والجامع بين الحصتين، لأن الجامع كما قلنا مقدور يمكن التحريك نحوه، يبقيه على سعته وإطلاقه لتحقيق هذا الغرض، وهو أنه حينما يتحقق الفعل في ضمن ذاك الفعل بلا اختيار وقدرة اتفاقا من قبل المكلف يكون مجزيا حينئذ، وهذا المقدر يكفي في بقاء في معقولية وعدم لغوية هذا الإطلاق، يكفي في دفع اللغو يترتب أثر أي أثر كان، هذا من الآثار الواضحة. مضافا إلى أن الإطلاق أن اللغوية إنما يكون في ما يكون في عناية، والإطلاق ليس فيه عناية وليس فيه مؤونة زائدة فيكون فيه حينئذ مشكلة من ناحية اللغوية. هذه البيانات الخمسة كلها إذن لا ترجع إلى محصل، فيكون تكون النتيجة أن مقتضى إطلاق متعلق الأمر أوامر أن المتعلق هو الجامع بين الحصتين، حينئذ إذا تحقق اتفاقا في ضمن الحصة غير الاختيارية أيضا يكون متعلق الأمر متحققا ويكون مصداقا حينئذ لمتعلق الأمر، وبذلك يكون مجزيا ولا موضوع لإطلاق الهيئة الذي قلنا أنه به نثبت عدم الإجزاء، يكون هذا واردا رافعا لموضوع إطلاق الهيئة بحسب الحقيقة. إذن في هذا البيان يثبت أن مقتضى الأصل التوصلية أيضا هنا. بقي هنا بيانان آخران ذكر أيضا ذكر في كلمات القوم، ولعل بعضها ذكر بعنوان إشكال على المرزاء، أننا حتى لو قبلنا تقييد المتعلق للأمر بالحصة الاختيارية مع ذلك يمكن هذا ترقي أن نثبت التوصلية والاجتزاء بالحصة غير الاختيارية من ناحية إطلاق آخر لا في المتعلق متعلق الأمر بلحاظ الأمر، بل في متعلق الأمر بلحاظ الملاك ونحو ذلك في إثبات الإجزاء سوف يأتي هذين الملاك هذان الملاك.